في مجموعة أسئلة هنا. ماهر الرياض بيسأل بيقول متى بدأت الكنيسة ممارسة الطقوس التالية: طقس الليالي الكهكية لأيام السبوت، طقس الاحتفال سنويا بأسبوع الآلام، طقس السجدة، طقس قداس الماء اللقام. من الذي وضع كتاب الصلوات الطقسية ومتى عرف؟ هل بعد مجمع نيقيا كتب كتاب ولا كتب؟ كيف نوضح عقائد الكنيسة في الموضوعات التالية: لأولاد في مرحلة الابتدائي، ولأولاد في مرحلة الإعدادي، والشباب والشبان في مرحلة الثانوي، ولأناس أميين. عقيدة التثليث، التجسد، لاهوت السيد المسيح. متى بدأت الكنيسة ممارسة الطقوس التالية؟ عموما كمبدأ عام، الكنيسة المسيحية يعني تسلمت الممارسات تخص أولا من الكنيسة اليهودية، بمعنى أنه مبدأ التسبيح نفسه مبدأ قديم موجود في الكتاب المقدس ومشار إليه، ونفس المزامير تسبيح، فضلا عن التسبيح الأخرى المذكورة زي تسبيحة مريم، تسبيحة ثلاثة فتية يأتون النار، على أن هذه التسبيح نفسها أيضا مستخدمة في الكنيسة المسيحية، إنما هي عشان نجاوب على متى بدأت الكنيسة ممارسة الطقوس التالية. الكنيسة المسيحية امتداد لكنيسة العهد القديم، ولاحظوا أن الآباء الرسل كانوا يجتمعون في الهيكل، يعني وهم سدنة العهد الجديد، أو هم الكرامون الذين ائتمنهم المسيح على قرنه وأحل بهم وجعلهم يحلون محل كرامي العهد القديم من الكهنة ورؤساء الكهنة. هؤلاء الرسل بدأوا حياتهم الدينية في الهيكل، ويذكر سفر الأعمال أنهم كانوا يجتمعون بنفس واحدة في الهيكل. هنا مثلا سفر الأعمال في سفر الأعمال أصحاح 2 يقول: وكانوا عدد 46، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة. ولو كانت يعني لو لم يقاوم اليهود عمل المسيح لكان الهيكل اليهودي يتحول إلى كنيسة مسيحية مع بعض التعديلات التي تتمشى مع يعني الخلاص الذي تم بالمسيح، يعني نفس الهيكل كانت كنيسة مسيحية، ولم يكن الرسل في حاجة إلى أنهم يكتفون أو يبعدوا عن الهيكل، إلا لما رفض اليهود المسيح ورفض اليهود تلاميذه واعتبروهم عاقين على الديانة اليهودية ومتمردين عليها. فالكنيسة المسيحية امتداد زي ما احنا قلنا أكثر من مرة، وابو خلصنا له المجد نفسه قال ما أتيت لأنقض بل لأكمل. فالكنيسة المسيحية امتداد لكنيسة العهد القديم، ومبدأ التسبيح كان مبدأ متبع العهد القديم، بل ابتداء من داود النبي، ابتداء من عهد داود النبي انه هو الذي وضع المزامير وكان يوقع على هذه المزامير بالآلات. كانت هناك في الهيكل القديم فرق موسيقية، وأيضا كان هناك يعني عدد من هذه الفرق متميزين وفي تخصصات مختلفة. وكان هناك أساس ومن غير أساس من القيادات الموسيقية المذكورة في الكتاب المقدس. فموضوع الترنيم والتسبيح موضوع قديم، والكنيسة المسيحية باعتبارها امتداد لكنيسة العهد القديم أخذت الكثير من كنيسة العهد القديم، وحتى انه في تلاقوا في التسبيح نفسها عدد من التسابيح التي نحن نسبح بها في العهد الجديد تجدونها مأخوذة من العهد القديم، زي مثلا تسبيحة مريم أخت هارون وأخت موسى عند عبورهم البحر الأحمر، هذه بنسبحها، وتسبيحة الثلاثة الفتية وغير ذلك من التسبيح. إن احنا في العهد الجديد لا نفرق بين العهد القديم والعهد الجديد من هذه الوجهة، باعتبار أن العهد الجديد والعهد القديم كل متكامل، يعني فيه هناك وحدة جامعة بين العهدين القديم والجديد. وما نسميه أو ما يسمى عادة بديانة يهودية وديانة مسيحية هذا تقسيم خارجي يعني قام به الناس الذين ينظرون نظرة خارجية تاريخية إلى العهد الموسوي ومن بعده العهد المسيحي، إنما من وجهة نظر الدين نفسه لا يوجد هذا التقسيم إطلاقا. ليس هناك ما يسمى بالديانة اليهودية أو الديانة المسيحية، هي ديانة واحدة ابتداء من عهد آدم، اللي هي يعني الديانة التي تنظم علاقة الله بالإنسان وعلاقة الإنسان بالله. هذه الديانة لم تبدأ من المسيح ولا بدأت من موسى، إنما بدأت من آدم. فمبدأ الترتيل مبدأ قديم، وطبعا بيحصل انه مع الزمن بتكون في هناك اضافات، هذه الاضافات بتأتي بسبب الاحداث الدينية. يعني مثلا اكيد انه المدائح او الترانيم التي يعني وضعت بمناسبة عبور بني اسرائيل البحر الاحمر أو يعني لم يكن لها وجود قبل ذلك. وكذلك مثلا تسبحة الثلاثة فتية من قبل حادثة الثلاثة فتية في أتون بابل لم يكن لها به وجود. فهذه أمور مع الزمن أصبحت مضافة، إنما مبدأ التسبيح مبدأ قديم. ومخلصنا له المجد كان برضو اشترك في عملية التسبيح، لأنه يقول ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، اللي هي التسبيح بالمزامير التي كانت تتلى في مناسبة عيد الفصح، أو في مناسبة في مناسبة عيد الفصح وأكل الخروف وما إلى ذلك، فكانوا يسبحون بالمزامير. يقول الكتاب ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، فمبدأ التسبيح مبدأ كتابي ومبدأ قديم ومبدأ يعني ما نقدرش نقول متى بدأ. وطبعا نقدر نقول إن حتى في العهد القديم هذا مبدأ مأخوذ من السماء نفسها، لأن في السماء في تسبيح. فبيذكر الكتاب المقدس إنه السرافيم يسبحون الله ويقولون قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مملوءتان بمجدك الأقدس. ولما نقرأ في سفر الرؤيا، وسواء سفر الرؤيا بتاع يوحنا الحبيب أو حسقيال أو دانيال أو من إليهم، بنلاقي إنه الملائكة في السماء بتسبح الله. فالتسبيح شيء أصيل مرتبط ارتباطا أصيلا بالعبادة نفسها، لأنه هو يعني تعبير عن العبادة لله. فما نقدرش نقول متى بدأ، بدأ بتاريخ الإنسانية. يعني مبدأ الموسيقى لغة إنسانية بدأت مع الإنسان منذ الأول، فصعب جدا ان احنا نحدد البداية. انما لابد ان نعترف ايضا انه مع الزمن بتحصل اضافات، هذه الاضافات لان فيه انبياء او مبتلين او كده بيظهروا على مدى التاريخ، وده امر مشروع يعني. ولذلك تلاقي مثلا تسبح الكيكية فيها حاجات تانية اضيفت في عقود متأخرة. يعني مثلا قمص عبد المسيح المسعودي له ترانيم او تراتيل يعني اضيفت فيما بعد. ومبدأ الاضافة ده مبدأ مقرر، او ممكن طالما ان الكنيسة تعتمد هذه الاضافة. احنا كنيسة تقليدية مرتبط بالقديم، ولكن اذا حصل ان فيه ناس من الذين لهم مكانتهم الروحية والكنيسة تعترف بهم وتعترف بمكانتهم، ممكن الاعمال التي يضعونها من ترانيم وما الى ذلك ممكن ان الكنيسة تعتمدها وتضاف الى التراث القديم، وده حصل على مدى التاريخ. حتى التسبيحة السنوية وهي كلها شعر طبعا قبطي، اكيد ان فيها حاجات حصل فيها على مدى التاريخ في نوع من الاضافات، وهذا امر مشروع. لكن البداية نفسها بداية قديمة، بحيث لا نستطيع ان احنا نقول من اين بدأ الترنيم او من اين بدأ التسبيح، انه بدأ ببداية الانسانية كلها. وما نقوله ايضا يعني طقس الاحتفال سنويا باسبوع الالام فبرضه قديم، والدليل على ذلك انه في جميع الكنائس على اختلاف اللغات وعلى اختلاف البيئات، اسبوع الالام معروف انه اسبوع خاص يحتفل فيه بالام المسيح، وطريقة الاحتفال، أكيد إن في أصول أولية من أيام العهد الرسولي، وبعد كده حصل طبعا مع الزمن بتدخل الآباء القديسين، منهم الآباء الرسوليين ومن أتى بعضهم، حصل في بعض إضافات زي بعض الطروحات أو بعض التفاسير أو ما إلى ذلك. إنما يعني مبدأ الاحتفال بأسبوع الآلام مبدأ قديم جدا وموجود في جميع كنائس العالم، وكله بيدور حول قراءات من الكتاب المقدس منتقى بطريقة معينة بحيث تكون فيها روابط معنوية بين هذه النصوص المقتبسة من العهد القديم وأيضا من العهد الجديد، مع صلوات أخرى وطلبة. وهذه الطلبة زي ما أنتم تشوفوا إنها طلبة جمعت بين بين احتياجات النفس البشرية، حيث لا يكاد يوجد هناك شيء ناقص من طلبة أسبوع الآلام، سواء كان في النواحي الشخصية الفردية أو النواحي العامة والاجتماعية. وبالمثل طقس السجدة وكل هذه الطقوس، طقوس اللقام، كل دي أصولها قديمة، ومن الصعب أن نقول يعني متى بدأت، ولكن هي ببداية الكنيسة وبنشأتها. لكن صح انه في بعض العهود حصل ان بعض البطاركة عملوا اضافات، زي ما احنا دلوقتي مثلا القداس، في هناك القداس ما قبل مجمع نيقيا، وده تسليم رسولي في العالم كله معروف، ومع ذلك في قداسات تانية اخذت اسماء، مثلا القداس المرقسي او القداس الكيريلوسي او القداس باسيليوس او القديس غريغوريوس او القديس يوحنا ذهبي الفم. كل هذه القداسات مبنية على اساس القداس الرسولي الاول اللي هو يعرف بقداس ما قبل مجمع نيقيا، الانتي نايسين، ما قبل مجمع نيقيا. وعشان كده تلاقي انه جميع القداسات في كل العالم اصولها واحدة، وفي بعض الاحيان تلاقي كمان الالفاظ نفسها، يعني في بعض الاحيان تلاقي فقرات باكملها واحدة في جميع قداسات في العالم كله، مما يدل على ان الاصول واحدة. لكن حصل مثلا انه مثلا قديس باسيليوس اضاف بعض الصلوات، قديس غريغوريوس اضاف بعض الصلوات، واعتبرت هذه الصلوات لأن هؤلاء الناس في درجة مرتفعة من الروحانية، ويعني الكنيسة بتنظر إليهم نظرة أنهم مش بس روحانيين ولكن معلمين في الكنيسة أيضا، وده لقب مش واضح لكل واحد. فأمثال هؤلاء بيعدوا في درجة الرسل. فإذا كنا بنقول قداس القديس باسيليوس، في الواقع هو نفس القداس الأصيل، القداس الرسولي الأول، مضاف إليه بعض صلوات يعني من وضع القديس باسيليوس، أو نسميه ترتيب القديس باسيليوس. يعني معروف عن يوحنا ذهبي الفم أيضا أنه عمل ترتيب مع إضافة بعض الصلوات. القداس الكيريلوسي هو قداس القديس مرقس نفسه، ولكن البابا كيريلوس الاول عمود الايمان هو الذي دونه، كان زمان بيسلم شفاهي فهو اول من دونه، طبعا مع تدوينه اضاف بعض اشياء وعمل تنظيم معين فاصبح منسوب اليه انه القداس الكيريلوسي، مع ان القداس الكيريلوسي هو بعينه القداس المرقسي. فالغرض يعني ان اسماء الكثيرة اللي بتلاقوها عن القداسات ده بسبب انه يعني ان في بعض الاباء العظام الروحانيين اللي هم في درجة الرسل، هؤلاء عملوا اضافات او عملوا يعني صلوات اضافوها، فاصبح الترتيب منسوب اليهم فيقال قديس باسيليوس وقديس غريغوريوس. انما الاصول واحدة في جميع، مش بس عندنا احنا ولكن القداس مثلا بتاع الكنيسة الكنائس البيزنطية، قداس الكنائس البيزنطية اللي هو عادة بتاع يوحنا ذهبي الفم، كذلك الكنيسة السريانية لها قداس بيسموه قداس القديس يعقوب الرسول، قداس القديس يعقوب الرسول. الكنيسة اللاتينية اللي هي كنيسة روما تلاقي نفس القداس فيه تشابه كتير قوي بالقداسات بتاعتنا، بل هناك بعض نصوص تكاد تكون واحدة هنا وهناك ونفس الترتيب والتنظيم وكذا. فالغرض أقول إنه هذا الكلام ينطبق على جميع ترتيبات الكنيسة، إن أصولها واحدة وأصولها رسولية، وبعضها أيضا أصول أقدم من الرسل، يعني موجود في الكتاب المقدس زي التسبيح وما إليها والمزامير وكذا ونصوص الكتب المقدسة، فدي أسبق من العهد الرسولي ومأخوذة من الكنيسة، كنيسة العهد القديم. ولكن زي ما قلنا إنه زي ما إنه ابتداء من داود النبي أضيفت أشياء جديدة على التقليد القديم، لأن ده نبي نبي وله قيمته أمام الله وفي الكنيسة كلها، فما أضافه داود النبي من مزامير ومن تسبيح اعتمدته الكنيسة وصار معتمدا، وسيدنا له المجد نفسه مشي على نظام داود النبي فيما يتصل بالفصح، لأنه المسيح لما باشر الفصح لم يباشره فقط على النظام الذي سلمه موسى النبي، ولكن مضافا إليه الإضافات الأخرى التي حدثت التي أضاف الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى، وخصوصا داود النبي من حيث ترتيب المزامير وترتيب القراءات وما إليها. فالكنيسة وإن كانت تقليدية إنما يعني لها سلطان التقنين، وآدي معنى ما ربطتموه على الأرض يكون مضبوطا وما حللتموه يكون محلولا. الكلام ده مش بس يتجه إلى الخطايا، لأن سلطان غفران الخطايا وحلها ده جاء في يوحنا 20 لما المسيح نفخ في وجوههم وقال لهم من غفرتم خطايا وتغفر لهم. إنما لما المسيح في متى 16 وقال إنه ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء، ومتى 18 أيضا، هنا كلمة الربط والحل مش بس للخطايا ولكن ربط القانون، بمعنى أن الكنيسة لها سلطان التقنين والتشريع، وإذا قننت وشرعت فهذا التشريع يعد تشريعا إلهيا، وبناء عليه فكرة المجامع، المجمع بياخد سلطته وياخد قانونيته من مبدأ المسيح نفسه. يعني لماذا كانت هناك المجامع؟ لأن المسيح قال ما ربطوه يكون مربوطا وما حللتوه يكون محلولا، وشفنا أن الآباء الرسل لما ظهرت المشكلة التي بسببها اصطرع بولس الرسول وبطرس الرسول، اضطر الآباء الرسل أن يعقدوا المجمع اللي هو المجمع الرسولي اللي تم في أورشليم سنة 51 ميلادية. فقانونية أو شرعية هذا المجمع هو أنه سلطة إلهية، وأعطاه السلطة الإلهية هو المسيح نفسه لما قال ما ربطتموه يكون مربوطا وما حللتموه يكون محلولا. فهذا السلطان اللي قال عنه المسيح في متى 16 ومتى 18 يشمل التقنين والتشريع في الكنيسة، الكنيسة لها حق التقنين والتشريع. وآدي السبب لماذا وجد الكهنوت، يعني ما هي فلسفة وجود الكهنوت في الكنيسة حتى تكون هناك حكومة، الكنيسة يكون لها حكومة، وهذه الحكومة لها سلطان من الله أنها تقنن وتشرع وتسوس الكنيسة، زي ما قال برضو الرسول مرة لكي تعرف أن تتصرف في كنيسة الله التي هي عمود الحق وقاعدته، لأنه بالطبع الكنيسة كائن حي وبتواجهها ظروف، عبر الأجيال، فلابد أن الكنيسة تواجه ما يستجد من مشكلات ومن أمور، ومن الذي له سلطان هذه المواجهة وأن يشرع فيها هم رجال الكهنوت. فهذه فلسفة وجود كهنوت في الكنيسة، أن يكون هناك يعني جماعة الكهنة والأساقفة الذين لهم أنهم يشرعوا ويضعوا القوانين واللوائح، وأيضا يواجهوا المشكلات التي تعترض الكنيسة على مدى التاريخ. وهنا الخلاف الكبير بين الكنيسة الأرثوذكسية وبين البروتستانت. التالي أن البروتستانت يسمي نفسه إنجيلي، يعني بيرجع إلى الإنجيل. الكنيسة الأرثوذكسية ترى أنه ليس الكتاب المقدس هو القاعدة، منفصلا عن الكنيسة. يعني لازم من وجود الكنيسة كجسم حي، كجسم حي، والكتاب المقدس بالنسبة لها يعني تراث وجزء من تقليدها. الكتاب المقدس جزء من تقليدها، إنما الروح القدس في الكنيسة. يعني ما هوش الكنيسة ميتة، حتى إنه بس كل حاجة نرجع للكتاب المقدس. لا، الروح القدس بيعمل في الكنيسة، والمسيح قالها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. فهنا مفهوم في غاية الأهمية والدقة يفصل ما بين مفهوم الكنيسة بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية ومفهوم عند البروتستانت. البروتستانت الكنيسة بالنسبة لهم ميتة، مفيش حاجة، إنه يرجع بس للكتاب المقدس. ولو إن هذا الكلام طبعا حتى هذا ما بيحصلش، يعني لأنه ما بيرجعوش للكتاب المقدس بالأمانة، بيبقى في ذهنهم حاجات معينة وبيفرضوها على الكتاب المقدس. إنما في المفهوم الكنسي أن الكنيسة جسم المسيح السري، جسم المسيح السري. في هنا جسم، في هنا بضي، مشكلة بضي. في الكنيسة جسد، جسد المسيح السري. هذا المفهوم تلاقيه في الرسائل بولس الرسول خصوصا. المسيح يقول سأبني كنيستي. وهنا الكنيسة الكنيسة جسد المسيح، مش الكتاب المقدس. الكتاب المقدس وثائقنا والدوكيومنتس بتاعتنا جزء من تراثنا اللي احنا بنعتز بيه وبنحترم اكتر مما يحترمون البروتستانت، لكن مع ذلك ليس هو القاعدة الوحيدة لحياة الكنيسة. القاعدة الوحيدة لحياة الكنيسة هو الروح القدس وعمله المتجدد المستمر الحي. والروح القدس حي في اشخاص، ففي هناك حياة في الكنيسة، اشخاص اللي هم من الرسل ومن هم في حكم الرسل، اللي وهب الروح القدس وما وهبت الروح القدس عشان يقدروا يتصرفوا في الكنيسة. مش عارف انتوا خدتوا بالكم او حسيتوا او حاسين بالفارق الدقيق بين المفهوم الأرثوذكسي في الحتة دي في معنى الكنيسة والمفهوم البروتستانتي في هذا المعنى. المفهوم البروتستانتي بالنسبة له الكنيسة شيء ميت جامد. الكنيسة الأرثوذكسية في مفهومها أن الروح القدس حي دائما ويعمل دائما، ويعمل من خلال أشخاص، ويعمل في أشخاص. من هنا يعني ممكن للكنيسة أنها تنمو ك ككائن حي بينمو، إذن التراث بتاع الكنيسة ممكن أن ينمو، التراث الأدبي والتراث الروحي، باعتبار أن الرسل ومن هم في حكم الرسل عبر الأجيال بيوثقوا إلى أشياء جديدة، في بعضها بيكون مواجهة لمواقف تمر بها الكنيسة عبر الأجيال. هذا الأمر لا يمكن أن نغفله، بل بيثري الكنيسة، بيدي إسراء، إسراء للكنيسة، في هنا ثروة بناخدها لأن الروح القدس بيعمل. يعني دلوقتي مثلا لما يعني على سبيل المثال، يعني مثلا لما قامت البدعة الأرنوسية على الأقل 50 سنة كان أثناسيوس الرسولي والكنيسة بقيادته بتواجه البدعة الأرنوسية، فنتج عن هذا الصراع كتب ومؤلفات وتقليد وقانون إيمان. كل هذا كيف نغفله؟ لأن ده نتيجة حصيلة جهاد وحصيلة صراع وحصيلة عمل للروح القدس في الكنيسة، وعمل حي لأنه كان فيه مصارعة بقوات روحية ولهرطقات موجودة. وهكذا أيضا لما جاء مسطور ظهر وقابل بابا كيرلس الأول وتعمل مجمع أفسس، وهكذا على مدى التاريخ لما مثلا قام البدعة البيلاجية وبعدين وجدنا أوغسطينوس ربنا أعطاه الحكمة عشان يواجه البدعة البيلاجية وأيضا بعض البدعة الأخرى، وكتب مؤلفات، يعني ده بس رد على البدعة البيلاجية كتب 15 مجلد. أوريجينوس له أكثر من 6000 مؤلف، رد على كثير من البدعة ومنها رد على كيلسوس الهرطوقي. فغرض أقول إنه الكنيسة كائن حي، وحياته حياة الكنيسة بتخليها عبر الأجيال بتواجه مشاكل وتواجه أمور، وبسبب هذه المواجهة بيظهر عمل الله في القديسين الكبار ومعلمي الكنيسة، وهؤلاء بتكون لهم مواقف ثم تأليف وأقوال، كل هذه بتعد ثروة لكنيسة بتضاف لتراثها. فما نقدرش احنا النهاردة في ابناء القرن العشرين نبدأ من الصفر او نتجاهل كل هذا التاريخ ونتجاهل كل هذا التراث، لانه تراث ثمين والروح القدس عمل فيه، فما هوش عمل شيطاني حتى ان نطرحه، ده عمل الهي، فكيف نطرحه؟ اذا احنا في الكنيسة الأرثوذكسية عندنا تراث، وهذا نعتز بهذا التراث، والكنيسة هي عبارة عن مجموع هذا التراث، وده فخرنا احنا وفخر الكنائس الرسولية، فخرنا ان احنا لينا تراث طويل عريض يعني نعتز به، فلا يمكن ان نطرحه خارجا ولا يمكن ان نتجاهله، فاصبح تراث مضاف الى الكتاب المقدس ومضاف الى التقليد القديم الى التقليد الرسولي، مدام ماشي معه على خط مستقيم وفيه عمل الله واضح. فاذا هذا الامر يعد امتداد للكتاب المقدس وامتداد لعمل الله في القديم. والمبدأ زي ما قلنا، سيدنا له المجد قال مرة على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوه لكم احفظوه وافعلوه. يعني المسيح اعطى للكتبة والفريسيين شرعية وجودهم كقادة من الناحية الدينية، أن على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قال الكل كل ما قالوه لكم فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون. فيعني المشرعين الذين جاءوا بعد موسى، مش بس الأنبياء ولكن حتى رجال الدين العظماء المعلمين الكبار، هؤلاء أضافوا عملوا إضافات، هذه الإضافات لها قيمتها ولها عملها. يبقى من باب أولى في الكنيسة المسيحية وعمل الروح القدس فينا، فالآباء الرسل ومن جاء من بعدهم من الآباء الرسل ومن هم في حكم الآباء الرسل من القديسين العظماء ومعلم الكنيسة من أمثال أثناسيوس أو كيرلس أو ديسبورس أو من إليهم من الآباء المعتبرين أعمدة، هؤلاء أضافوا، وهذه الإضافات يعني نتشرف بها ونعتز بها ولا نستعر منها او نخجل منها، بالعكس، لانها دي صراعات فكرية وادت الى نتائج جميلة جدا واضافت الى تراث الكنيسة والى ادبها الروحي الشيء الكثير الذي يجعلنا نحن احنا يعني النهاردة احنا جالسين او واقفين على 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 جبل عالي من تراث قديم عريق. هذا التراث نعتز به ويجعلنا واقفين على قدم ثابتة، مش يعني فكرة البروتستانت اللي هم يتنكروا لكل هذا التاريخ ولكل هذا التراث. فكل ده تعليقا على السؤال بتاع الاخ ده اللي هو ماهر، بنقول يعني انه صعب جدا لما تسأل متى بدأت هذه الطقوس، نقول هذا الطقوس بدأت ببدء الكنيسة، وكلمة بدء الكنيسة يعني منذ نشأة الإنسان الأول آدم، لأن آدم كان نبيا والأنبياء اللي بعده جم أيضا وأضافوا، وموسى النبي لم يزعم أنه أتى بدين جديد، إنما جاء يصحح مفاهيم أو يوضح نقاط، وهكذا لما جاء المسيح لم يقل إنه جاء بدين جديد، إنما حصلت إضافات، وهذه الإضافات أصبحت هي التراث الذي نستند إليه ومن ورائه، يعني هذا التراث ورانا، فعشان كده نبقى احنا مسنودين وظهرنا مسنود وقوي، لان ورانا تراث طويل جدا. موضوع كيف نوضع عقائد الكنيسة في الموضوعات بتاع عقيدة التثليث والتوحيد والتجسد الالهي في مرحلة الابتدائي ومرحلة الاعدادي والشبان في مرحلة الثانوي، ما نقدرش نجاوب احنا في محاضرة من هذا القبيل على سؤال كهذا، انما المبدأ العام هو ان احنا نقدم العقيدة بالاسلوب الذي يتناسب مع سن الولد او البنت في هذه المرحلة. فدايما في المرحلة الابتدائية تكون الحقائق الدينية حقائق مؤكدة ولا يدخل فيها الاحتمال، يعني بمعنى يعني تبقى طريقة يسموها الدوغماتيقية، طريقة يقينية. المرحلة الابتدائية ما فيش التلميذ ما عندوش استعداد للمناقشة، دي ليه ودي ليه ودي ليه ليه، فبيقبل الحقائق وعنده إمكانية التصديق زي الحقائق العلمية. يعني لما بتقدم اي حقيقة علمية في المرحلة الابتدائية بتقدم على طول بصورة مبسطة على انها حقيقة بدون مناقشة، بدون ما يقولش العالم الفلاني قال ورد عليه العالم الفلاني وده طلع غلطان وده طلع، مفيش كلام زي كده، لان المخ بتاع الطفل في المرحلة الابتدائية ما يحتملش هذه المناقشة العلمية واللي يقول مين الصح ومين الغلط. انما بيجي في المرحلة الجامعية ممكن ان يناقش الامور، وده اللي بيحصل. احنا بنشوف ان في امور بندرسها في ابتدائي وبعدين هي بعينها ندرسها في اعدادي وهي بعينها ندرسها في ثانوي، ومع ذلك طريقة العرض بتختلف بحسب السن، بحيث انها في المرحلة الابتدائية دايما بتبقى مرحلة يعني تقدم الحقائق بطريقة يعني دوغماتيقية، يعني طريقة على طول ما فيش اي مناقشة ولا يكون فيها اثارة للشكوك او اثارة للاعتراضات. وفي المرحلة التالية ممكن تكون باكثر تفصيل، ولكن المناقشات تكون في المرحلة المتأخرة وهي المرحلة العالية، لان في المرحلة الثانوية بيقال انه التلميذ بيبقى عنده يكون يعني بيكون يعني فيلسوف شوية وعنده مبدأ الرفض لأي نوع من السلطة، خصوصا المرحلة بتاعة المراهقة، بمر الإنسان في مرحلة المراهقة بمرحلة الشك والرفض لكل نوع من أنواع السلطة، فتلاقي بيرفض سلطة الوالدين، بيرفض سلطة المعلمين، بيرفض سلطة الدولة، بيرفض سلطة الله نفسه يعني حتى الدين. ف وبعد كده بيرجع يستقر يعني. انما دايما المرحلة تحت المراهقة دي فيها شعر ان هو مش عاوز ان حد يفرض عليه. فلذلك هنا نقدر ندي فرصة للمناقشة في التعليم الثانوي، ندي فرصة للمناقشة ولفلسفة الامور، ونبين الاساس لماذا كان مثلا يعني حقيقة الله موجود، لماذا كان هناك التثليث، يعني المناقشة الفكرية وبيان الاساس القائم عليه العقائد، وايضا وجهة النظر الاخرى المعارضة والمضادة نرحب بها على اساس انها سؤال ونناقشه. طيب يقول الله في الكتاب المقدس بدون شك دم لن تحصل مغفرة، اذا ما ذنب اخواننا المسلمين في عدم ايمانهم بصليب المسيح، لان قرآنهم يقول ما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، فهل الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس عن عدم ايمانهم بالصليب عن ديانة ورثوها من اب كان مسلما وام مسلمة؟ هنا طبعا دور الكرازة، يعني هنا واجب الكنيسة انها تعرف الناس ولماذا كانت هناك الكنيسة. انما السؤال ده اللي باستمرار يتقال ما ذنب، يعني ايه ما ذنب؟ نجيب قلادة اندغاوس، مين نجيب قلادة اندغاوس؟ كلمة ما ذنب، ما ذنب، معلش استنى عن اذن، كلمة ما ذنب في عدم ايمانهم بصليب المسيح؟ وعلى كل حال المسيح قال من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يذنب. فواجب الكنيسة أنها تشرح وإنها تؤدي واجبها، إنما إذا لم تقص، إذا قصرت الكنيسة في واجبها فما نقدرش نقول إنه الإنسان يخلص. زي ما قال في اختيار النبي، إذا أنت نبهت الخاطئ فتكون قد خلصت نفسك وخلصته، ولكن إذا أنت لم تنبهه فالخاطئ يموت بذنبه. الدم كمبدأ عام، بدون شك دم لم تحصل مغفرة. اللي ما بيقولش بهذا الكلام، او اللي مثلا عقيدته الدينية لم تمتد لتفهم الخلاص، يعني مش معقول ان هو يخلص، لانه في حتى في يعني المبدأ القانوني العادي اللي هو انه يقول لك انه الجهل بالقانون لا يعفي من القانون. فاحنا كلنا اولاد ادم، وفيه على جنس آدم خطيئة، فكيف يخلص الإنسان من هذه الخطيئة ومن تبعاتها؟ مجرد انه يقول انه هو ما يعرفش، عدم المعرفة لا يعد سببا للإعفاء، قد يعد سببا لتخفيف العقوبة، انما ما يعد سببا للإعفاء، لانه البشرية كلها سقطت في آدم وفسدت فسادا لا تصلح معه. فبنقول انه الجهل ممكن يخفف العقوبة انما لا يعفي من العقوبة. وفي نفس الوقت العظيم نقوله ان هذا النص بتاع ما طلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم مفهوم خاطئ، يعني هو هذا المفهوم ما بينفيش الصلب، انما هكذا رأى بعض الفقهاء من الإخوان المسلمين تبنوا هذا الفكر انهم ينكروا الصليب، انما النص نفسه نص القرآني لا يفهم منه هذا. انا كنت بتكلم مرة مع مجموعة ناس، يعني كنا في قصر السكة الحديد، وبعدين كان في واحد رجل أزهري من الواخدين شهادة العالمية، فبقول له أنا بفهم كلمة ما صلبوه وما قتلوه بمعنى أنهم لم ينجحوا فيما قصدوا إليه، لكن مش بينكر الصليب. روح أضرب لك مثل، يكون عندنا رجل أو سيدة مات، ندخل الكنيسة نصلي عليه، ويبقى راجل مندوب ميت، وبعدين يقف الوعظ يقول لم يمت فلان. طبعا ده مش معناه ان انكرنا الموت، انما احنا بنرفع نظر الناس الى الايمان بان هناك حياة اخرى، وان هذا الرجل ايضا او هذه السيدة عايش في اولاده، لانه اولاده امتداد له او سيرته او ذكراه او ما الى ذلك. فلما نقول ما مات فلان مش بمعنى ان احنا ننكر ظهور الموت او مظاهر الموت، انما بننكر الفناء بالنسبة لهذا الانسان، عشان نبين ان هذا الانسان عايش اولا في الحياة الاخرى لانه في خلود، وثانيا عايش في سيرته الطاهرة، وايضا في اولاده الذين هم امتداد لرسالته. فكلمة ما طلبوه وما قتلوه يعني ما نجحوا فيما وصلوا اليه، ما قصدوا اليه، انهم قصدوا بالصلب، قصدوا ان يبيدوه، ان يلغوا وجوده، فما نجحوا في الغاء وجوده لانه قام بين الاموات، ولانه يعني هم من خجلوا او خزوا، لانه المسيح لم يفنى انما قام وصار حيا وعايش والديانة تحت عيشة وهكذا. فقال لي فعلا ممكن انه يفهم هذا. وبرضو كنا مرة في لبنان في مؤتمر مؤتمرات، وبعدين في واحد هناك شيخ من الشيوخ الاساتذة الكبار اللي يعني في المعاهد الأزهرية، وبرضو قلت له هذا الكلام، قلت له كلمة ما طلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم لا تنفي الصلب، وإنما تنفي أنهم يعني أنهم ما نجحوا فيما قصدوا إليه. فوافقني هذا الرجل، قال لي ممكن فعلا أن يكون هذا المعنى، يعني ما من جهة اللغة العربية ممكن هذا، إنما اللي حصل إنه بعض إخواننا اللي هم من بعض الفقهاء أو القيادات الإسلامية، لأنهم عاوزين يعني الكتاب المقدس تكلم عن المسيح الصلب، وبعدين هم من عاوزين يتبنوا هذا الرأي اللي هو رفض موضوع الصليب، فبيستندوا الى هذا النص، انما بيستندوا الى ما يبدو وما يظهر منه. ولكن ممكن انه على الرغم من وجود النص ما يكونش معناه المعنى اللي هم بيقولوه. مش معقول يعني المسيح العالم كله قال انه صلب والتاريخ كله قال انه صلب وبعدين يجوا ناس يقولوا ما صلبوه وما قتلوه. ويهوذا من هم اليهوذا؟
لا احنا مالنا بس هم بيستندوا على اساس النص الاصلي يهوذا هو
ليه؟ ويهمنا ايه يهوذا لما يتصلب هيحصل ايه يعني في الدنيا؟ لا مش كده لا 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 ده تحايل لا ده تحايل لا لا ده ما هو ده تحايل 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 لانه يهوذا لا قيمة له في انه يتصلب لان موضوع صلب المسيح ضرورة ضرورة لاهوتية لأجل خلاص الإنسان. المسألة مش مسألة إنه ده المسيح ينبغي أن يصلح، ده الصليب ضرورة مش الصليب عار يعني. ده المسيح من أجل هذه الساعة قد أتيت، من أجل هذه الساعة قد أتيت، ده المسيح أتى من أجل الفداء. فيبقى إزاي يعني المسيح يتخلص من هذه المهمة التي جاء من أجلها؟ ثم يهوذا أو غير يهوذا لما يكون إبراهيم إسحاق يعقوب أحسن العالم كله، أي نبي من الأنبياء ما يصلحش. فالصليب ضرورة ولازم المسيح بالذات الذي ينصلب، ما ينفعش أبدا يهوذا لا يهوذا ولا غير يهوذا ولا عقبة القديسين، لانه الصليب ضرورة. فاذا اخذنا موضوع ان الصليب ضرورة فيبقى موضوع يهوذا او غير يهوذا ده موضوع يعني غير وارد ولا قيمة له اطلاقا يعني. طب ما يهوذا شنق نفسه لا مجال الكرازة والتعليم، وهنا وجه هنا ايوه لكن لو هذا الكلام مبدا صح لكن طيب انت قلت الكلام بس استنى لغايه الاخر. لو كان الكلام ده يمشي باستمرار لما تعلم انسان ولا ما غير عقيدته، بينما انك انت بتلاقي من وقت لاخر في هناك ناس بتغير عقائدها وتغير افكارها وتغير تعاليمها وبيقتنع بفكر جديد، ومن هنا مجال للعالم يعلم الجاهل والذي يعرف.
الحالة الشاذة الأطراف القاعدة يجب أن تراع في الأديان في عدد الدين فضل في الدين الثاني تراع عشان المتلسة الحالي مش حفظ الدين
دلوقتي احنا بنتكلم استنى بنتكلم كمبدأ انعام بنتكلم. استنى استنى بس. مش كده؟ طب ايه احنا دلوقتي احنا كنا ايه؟ استنى. طب الرسل عملوا ايه؟ الرسل عملوا ايه؟ لا مش كده. الرسل عملوا ايه؟ يا ابني مش كده. ما تجيش كده. احنا هنحولها الى مناقشه بقى. بقول لك دلوقتي دلوقتي الاباء الرسل دلوقتي حنا ما تدخلش في مناقشات جانبية. في سؤال بتوجهه بنجاوب عليه. فبقولك دلوقتي فيه المجال يعني دلوقتي البشرية كلها من يوم إنشائها من يوم وجدت البشرية وجد المجتمعات والتفاهم والمناقشات والأحاديث وناس بتكرز بمبدأ وتدعو إلى مبدأ وتؤيد هذا المبدأ بالأدلة والبراهين وما إلى ذلك، وفي ناس بتقبل هذا وفي ناس بترفضه. دي دايما صراعات الفكر الإنساني. إنما مش معنى دلوقتي هل باستمرار الإنسان بيبقى بس زي أبوه؟ ما في ناس كتير بتغير. يعني عندك دلوقتي مصر كلها مش كانت في يوم الأيام وثنية كيف قبلت المسيحية؟ وفي ناس بتعمل مسلمين نتيجة برضو تعليم أو كراز أو ظروف أو ما إلى ذلك. ففي هناك عملية تغيير بتحصل على مدى التاريخ. الشعب الإنجليزي، الشعب الأيرلندي، الفرنساوي، الصيني، الياباني، كل شعوب العالم هل بتبقى إلى الأبد بعقيدتها الأولى؟ ما بيحصل أنواع من التغير. وأدي هنا مجال الكرازة والتعليم والتبشير والمصلحين الاجتماعيين اللي بيظهروا في التاريخ والكتب والمؤلفات والمجلات وكل وسائل التعليم المختلفة والإذاعة وما إليه. هو كل حاجة بس الإنسان بيبقى خبأ. طبعا ما في شك إن الوالدين لهم أثر، إنما أيضا الإنسان يتعلم يقبل التعليم، في عنده حاجة اسمها الاكتشاف. ده الواحد لغاية ما يبقى سنه 90 سنة ومئة سنة، يعني إذا عاش لمئة سنة يقبل حاجات جديدة، يقبل آراء جديدة، يقبل أفكار جديدة. يقول لك لأول مرة أنا أسمع الكلام ده، كنتش عارف الحكاية دي، عرفتها النهاردة. فالإنسان بيتبنى آراء جديدة، تبنى أفكار جديدة. فياما في ناس كانوا في ديانة أبائهم ست ديانة، يعني أي كل هؤلاء الناس اللي على مدى التاريخ كانوا عايشين بديانات أبائهم وغيروا. وده اللي قاله المسيح لو النجد لما قال ما جئت لي على الأرض لألقي سلاما بل سيفا جئت لأفرق الأب ضد ابن والحماة ضد كنتها. ليه بقى؟ لأنه بيحصل إن مبادئه في ناس بيقبلوها وناس بيرفضوها، ولا بد أن تقوم حرب بين من يقبلها ومن يرفضها. كل هذه الصراعات على مدى التاريخ معناها إن الناس بتكون في فرصة هناك أن آراء بتعرض عليهم، وبعدين في بعض الناس بتقبلها وناس. ده تاريخ البشرية، تاريخ صراع فكري، تاريخ البشرية كله من يوم أبونا آدم لغاية النهاردة صراع فكري وجدل ومناقشات وأحاديث. وفي ناس بتموت عن عقائدها، يعني في ناس يعني بيدعوا لفكر معين وبعدين بيحرج يقوموا الناس عليه ويضربوه أو يقتلوه. حتى في كل التاريخ، مش بس في تاريخنا المسيحي، يعني في العالم الوطني واحد زي سقراط حكموا عليه مثلا بالسم ومن إليه. يعني ده تاريخ طويل، تاريخ طويل. في كل شعب من الشعوب هتلاقي فينا لهم عقيدة بيدعوا لهذه العقيدة، وبيحصل ان في ناس بتنتقل من عقيدة الاباء والاجداد الى العقيدة الجديدة لانه امن بها. وفي انسان تلاقيه يمكن تاريخه كله تاريخ انتقال من فكر الى فكر زي اوغسطينوس، يعني انتقل من عدة مراحل من اراء لاراء 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 لغاية ما استقر اخيرا في المسيحية.
فمقدرش يقول بس كده انه، لان هذه اهانة للعقل الانساني ان نقول الانسان بس يعني زي ما اتعلم من ابوه وجده. ده انت هات لي اي انسان، اي انسان من اللي انت بتسميه اخذ من ابوه وجده، هتلاقي في فروق كثيرة جدا بينه وبين ابوه وجده، حتى لو ظل على ديانة ابوه وامه، انما في فهمه، في تصوراته، في تكييفه، في سيرته، في اعماله، لانه بيتقبل باستمرار عن طريق المدرسة، عن طريق الكتب، عن طريق المعلمين، عن طريق الندوات الاجتماعية، عن طريق صلاته بالناس. باستمرار بتبقى في عملية تغير وفي عملية اكتساب من جديد تنشي ابدا. ودي قيمة الانسان، قيمة الانسان. وعشان كده الانسان لما بيكبر في السن بتزداد قيمته. ليه؟ الحيوان كل ما كبر في السن بيتقل ثمنه، الا الانسان كل ما كبر في السن بيزداد. ليه؟ لانه مع السن بتاعه بياخد خبرات 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 خبرات، وهذه بتضيف اليه، فبيصبح انسان ما هوش عبارة عن بس اللي جه من ابوه وامه، لا، ده في صناعة جديدة، تكوين جديد عن طريق ما اكتسبه هو من علم ومن معرفة ومن قراءة ومن دراسة ومن خبرات ومن احتكاكات ومن تلاحم بينه وبين الناس وبينه وبين الآخرين ومن سفر إلى مكان إلى الله. فحصيلة حياة الإنسان هي حصيلة خبرته.
من جهة المستقبل القريب، الكتاب المقدس قال لنا إن المسيح كان يعلم سابقا بأن ساعة صلبه قد حانت من قبل أن يتم صليب أيامه. فيروي إنجيل يوحنا يقول: وقبل عيد الفصح لما كان يسوع يعلم أن ساعته قد أتت لينتقل من هذا العالم إلى الآن، يعني قبل ما يباشر الفصح كان عالم بأن ساعته قد أتت. وفي اليوم المعروف بخميس العهد وهو أي أول أيام الفطير، أرسل اثنين من تلاميذه هو بطرس ويوحنا وقال لهما: اذهبا فأعد لنا الفصح لنأكل. فقال له: أين نريد أن نمضي ونعد الكأس للفصح؟ فقال لهما: إذا دخلتما المدينة يلقاكما رجل حامل جرة ماء فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقول لرب البيت: إن المعلم يقول لك إن وقتي قريب عندك أصنع الفصح مع تلاميذي. فأين يكون المنزل الذي آكل فيه الفصح مع تلاميذي؟ وبعدين شوف يقول: فهو يريكما عينية كبيرة مفروشة معدة، يعني هيقول لهم على أنهم سابقا اللي هيروحوا ويلاقوا ايه، فأعد لنا هناك. فخرجت الميزاب وأتيا إلى المدينة فوجد كما قال لهما وأعد الفصح، يعني بنفس التفاصيل اللي قال لهم عليها انهم حيلاقوا انسان يعني يحمل جرة ماء و يسألوه وبعضين يريكم عالية كبيرة مفروشة فأعد لنا هناك. كلام ده قلناه في لوقا 22:7-13 ومرقس 14:12-16 ومتى 26:17-19. بعدين الحادثة بتاعت أحد الشعانين لما قربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل المسمى جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وهما برضو بطرس ويوحنا أكبر الرسل سنا وأصغرهم سنا، وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما وللوقت عندما تدخلانها تجدان أتانا مربوطة وجحشا مربوطا معها لم يركب عليه أحد من الناس قط، فحلاهما وأتيان بهما، فإن قال لكم أحد شيئا ماذا تصنعان؟ لماذا تحلانه؟ تقولان له: هكذا إن الرب يحتاج إليه فيرسله للوقت إلى هنا. فذهب التلميذان المرسلان وصنع كما أمرهما يسوع، فوجد كما قال لهما، وجد جحشا مربوطا عند الباب في الخارج فحلاه، وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أربابه: ماذا تصنعان؟ لماذا تحلان الجحش؟ فقال لهما: كما يعني كما قال لهما أو كما أمرهما يسوع، إن الرب
مستاج إليه فتراجوما، يعني قلبهم على اللي هيحصل من قبل أحد. ده في متى 21 واحد إلى 17 ومرقس 11 واحد إلى 11 ولوقا 19 29 إلى 44. وبعد كده قلنا على المرأة التي اللي هي أخت العازر لما سكبت الطيبة على على رأسه، وبعدين لموها الناس وقالوا لماذا كان هذا الإتلاف؟ قال لهم إن المرأة صنعت بي عملا حسنا، إنها إذ أفاضت هذا الطيب على جسدي إنما صنعت ذلك لتكفيني، يعني قبل ما يموت وقبل الصلب كان عارف إنه هيصلب وإنه هيموت، ولذلك قال إن المرأة اللي صنعته الآن عبارة عن تكفين مسبق. وبعدين قلنا برضو حاجة ثانية، انه لما اتكأ على المائدة في ليلة خميس العرض، اولا في خروف الفصح الاول او في اتمام مراسم الفصح، بيقول انه قال لتلاميذه ان واحدا منكم سيسلمني وهو يأكل معي، بل قال لهم ان يد الذي يسلمني معي على المائدة. فنظر التلاميذ بعضهم الى بعض وهم متحيرون في من يقول عنه، وقفوا يسألون بعضهم بعضا من كان منهم مزمعا ان يفعل ذلك، يعني حزنوا واكتئبوا، وواحد فواحد بيقول لعلي انا هو يا رب، فقال لهم هو واحد من الاثني عشر الذي يغمس يده معي في الصحفة ويسلمني، لكن الويل لذلك الرجل الذي يسلم به ابن البشر، قد كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. وكان احد التلاميذ متكئا في حضن يسوع وهو يوحنا طبعا، فاومى اليه سمعان بطرس وقال له سل من الذي يقول عنه، فاستند ذاك الى صدر يسوع وقال له من هو، اجاب يسوع هو الذي اغمس انا اللقمه واناوله، فغمس اللقمه وناولها ليهوذا ابن سمعان الاسخريوطي. ويعني اذا هو عالم مسبقا بمن الذي يسلمني، وواجه تلاميذه بالقول ان واحدا منكم يسلمني، واحد من الاثني عشر الذي المس انا اللقمه واعطيه. ولما ساله نفس يهوذا قال له لعلي انا ويا معلم، قال له نعم انت هو، مما يدل على ان المسيح كان عالما مسبقا بمن الذي يسلمه، وخصه بالاسم وبالذكر، وهذه احداث قبل ان تتم بالفعل. ولما رسل ارجلهم قال لهم انتم اطهار ولكن ليس جميعكم، لانه كان عارفا بالذي يسلمه، لذلك قال لستم جميعكم اطهار. نيجي بقى لناحيه الشك، قال لهم كلكم تشكون في هذه الليله لانه مكتوب اضرب الراعي فتتبدل خلاف الرعيه، ولكن متى كنت اسبقكم الى الجليل؟ قال له بطرس لو شك فيك جميعهم انا لا اشك ابدا. قال الرب سمعان سمعان وذا الشيطان سال ان يربلكم بسلحنطه. قال له يا رب انا مستعد ان امضي معك الى السجن الى الموت، اني ابذل نفسي عنك. اجاب يسوع اانت تبذل نفسك عني؟ الحق اقول لك انك اليوم في هذه الليله قبل ان يصيح بيك مرتين تنكرني ثلاث مرات انك تعرفني. فقال له بطرس باكثر تشديد اني لو اضطررت ان اموت معك ما انكرتك وهكذا قال جميع التلاميذ. يعني انه المسيح قبل ان تحدث الاحداث نفسها كان يعلم بها، انه في هذه الليلة كلكم تشكون فيا، ولما قال السماع بطرس اني انا لو اترك ان اموت انا، قال له قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. يعني اداله تفاصيل مما يدل على انه يعلم مصدقا بالاحداث التي حدثت فيما بعد. وبرضو حصل ان بطرس الرسول انكر سيده كما انبأه بذلك رب الميت، انكره امام جاريتين وامام الجالسين في دار رئيس الكهنة. يقول وللوقت صاح الديك فذكر بطرس كلام يسوع الذي قاله له انك قبل ان يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات، فخرج الى خارج وبكى بكاء مرض. ليه بقى بكى؟ لان يقول لك تذكر، كلمة تذكر لان المسيح قال له قبلها انه قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. يعني اذا ما انبه المسيح كان يعلم بالاحداث التي يعني ستحدث قبل ان تحدث، وده يدل على علم المسيح بالمستقبل. وبعدين قال لهم قبل ان يغادر الغلية التي كان مجتمعا فيها معهم وفيها سلمهم السر المقدس، قال لهم ها انها تأتي ساعة وقد اتت الان تتفرقون فيها كل واحد وطبعا تم هذا الكلام بالضبط لانهم جميعهم تركوه. يقول الكتاب وكان سمعان وبطرس والتلميذ الاخر يتبعان يسوع، وكان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنه اللي هو يوحنا، فدخل مع يسوع الى دار رئيس الكهنه، اما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا. فخرج ذلك التلميذ الاخر الذي كان معروفا عند رئيس الكهنه فكلم البوابه وادخل بطرس، اما بطرس فكان جالسا في الدار خارجا، وكان العبيد والخدام واقفين وقد أزرهم جمرا في وسط الدار لأنه كان برد وكانوا يصطلون. كان بطرس أيضا معهم واقفا يصطلي، ولما جلس حول النار جلس بطرس فيما بينهم، فرأته إحدى جواري رئيس الكهنة جالسا عند النار فدنت إليه، ولما رأت بطرس يصطلي نظرت إليه وتفرست فيه وقالت أنت أيضا كنت مع يسوع الناصري. فأنكر قدام الجميع وقال لست أدري ولا أعرف ما تقولين، وخرج خارجا إلى التلميذ فصاح الديك. ثم رأته تلك الجارية مرة أخرى فجعلت تقول للحاضرين إن هذا منه، فأنكره قائلا ما أنا منه إني لست أعرفه. السلام. ثم خرج إلى الباب فرأته جارية أخرى فقالت الجارية للبوابة لبطرس أما أنت أما أنت من تلاميذ هذا الرجل؟ فقال ما أنا منه. فقالت للذين هناك هذا أيضا كان مع يسوع الناصري، فأنكر ثانية بقسم أني لست أعرف الرجل. وبعد قليل دنا الحاضرون وقالوا لبطرس في الحقيقة أنت أيضا منه لأنك جليلي ولغتك تشبه لغتهم. فأنكر وقال لست أنا منه. حينئذ جعل يلعن ويحلف أنني لا أعرف هذا الرجل. يا سلام. الذي تقولون عنه. هذه نتيجة انه الواحد يعني احيانا يثق في نفسه زيادة عن اللزوم، وبعدين يتكلم عن نفسه كما لو كان ضامن نفسه على طول، وبيقول لكم على ان الانسان ينبغي ان يكون حذر حتى مع نفسه، يعني لا تصل الثقة بالنفس للمرحلة التي فيها يؤكد الإنسان ويضمن نفسه على طول الخط. معرفش ممكن أوي إن هو تتغير أفكاره وتتغير آراءه وتتغير مواقفه، ومن هنا ينبغي الإنسان أن يكون حريص ولا يتشدد بالوعود لا يتشدد في الوعود ولا يتشدد في الزعم انه ثابت وانه لا يمكن ان يتزعزع انه لا يمكن ان يخطئ، لانه ممكن انه الشخص اللي دايما يقول عن نفسه انه لا يمكن ان يخطئ يكون هو اول من يخطئ. يعني القصة المؤلمة دي بتاعت بطرس الرسول يعني في الواقع محزنة، لانه مفيش حد من الاباء الرسل الاخرين تعرضوا لما تعرض له بطرس، يعني مفيش حد منهم صحيح حاربوا لكن لم ينكروا المسيح كما انكره بطرس. بطرس الذي قال ان شك فيك الجميع فانا لا اشك، يعني كان واثق من نفسه جدا اكثر من غيره، وكان يباهي بنفسه ويقارن بين نفسه وبين الاخرين، وشعر انه هو اميز من غيره وان غيره ممكن يسقط ولكن هو لا يسقط. هي هنا نقطة الخطر الحقيقة في حياتنا الروحية، لو الواحد جاء الغرور بنفسه وحس انه هو افضل من غيره او اكثر ايمانا من الاخرين او انه هو يعني ممكن ان غيره يقع ويخطأ ولكن هو لا يمكن ان يخطأ، فيزعم لنفسه العصمة ويزعم لنفسه الثبات، يعني يشاء الله انه هو ياخذ الدرس العظيم الذي اخذه بطرس الرسول، ان هو اللي قال عن نفسه انه ان شك فيك الجميع فانا لا اشك، وقال لو اضطررت ان اموت معك لا انكرك، كان هو اول من انكره وانكره امام جاريه وانكره عددا من المرات. زي ما انتم شايفين دلوقتي حسب النص اللي قريناه من الاناجيل المختلفه، انكره امام الجاريه وانكره امام الناس الاخرين وانكره عدد من المرات، فحاجه محزنه الحقيقه. ولذلك سيدنا يوم المجد بعد القيامه قال له يا سمعان بن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ كلمة أكثر من هؤلاء لما اتك عليها المسيح، لأنه بيذكره بالكلام اللي قاله إن شك فيك الجميع فأنا لا أشك، قال له يا سمعاني بن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له أنت تعلم يا ربي إني أحبك. اختلفت النغمة بدل ما كان أنا لا أشك، أنت تعلم يا ربي إني أحبك. فسأله مرة ثانية يا سمعاني بن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له انت تعلم يا ربي اني احبك. ما قالوش ايوه انا احبك، لا، قال له انت تعلم يا ربي اني احبك. فساله ثالثه وقال يا سمعان بن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ فيقول الانجيل هو مار يوحنا فحزن بطرس لانه قال له ثالثه يا سمعان بن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ فقال انت تعلم يا رب. فعلى الرغم من انه اخوان الكاثوليك بياخذوها دي برهان على انه بطرس الرسول اصبح هو المسؤول عن الرعيه، لما قال له اني ارعى خرافي وارعى غنمي وارعى حملاني. فلو كان الامر كذلك ما كانش بطرس الرسول يتولاه الحزن، لكن هو تولاه الحزن لانه شعر بان سؤال المسيح سؤال ذكره بخطيئته وذكره بتشدده في انه هو افضل من غيره وان غيره من الرسل يمكن ان يشك فيه، اما هو فلا يشك فيه ابدا، قال انا لا اشك ابدا. ان شك فيك الجميع فانا لا اشك ابدا، يعني كان حاسم جدا وكان متشدد جدا وكان ضامن نفسه جدا، ودي النقط اللي بتخوف الانسان في مسيرته في طريق الابديه. زي كده برضه في ناس يعني برضه بعض الناس يقول لك انا مش عارف، انا مش هتجوز وانا لا اؤمن بالزواج وبتاع، فلما بعدين تقص هذا الشخص اللي يقول هذا الكلام في نفس الايام سيتجوز، ودليل لانه هو حط نفسه في الاول كده وقعد يتكلم عن نفسه بالطريقه دي. لا هي انا بقول لك هي دي ناحيه روحيه، دي تجربه روحيه، تجربه روحيه بتدخل في ميادين مختلفه. كل انسان يغتر في نفسه ويشعر ان هو يعني اميز من غيره واحسن من غيره، وان غيره ممكن ان يسقط وهو لا يسقط، وغيره يضعف وهو لا يضعف الى اخره، فيشاء ربنا انه تتخلى نعمته عنه عشان يشوف نفسه هو مين ويعرف ضعفه. فلذلك يعني ياخد درس كبير ودرس قاسي جدا. فبطرس الرسول اخذ درس شديد جدا، وذلك بكى بكاء مرا، بكى بكاء مرا، خصوصا مات الرسول يقول عنه بكى بكاء مرا، يعني مش بكى عادي. وبعدين ده كان سبب طبعا انه هو حزن، لانه قال له ثالثة يا سمعان الدينون تحبني اكثر من هؤلاء. في امور كثيرة الانسان احسن يعني يتواضع جدا، بس التواضع يكون اولا باطني في القلب من جوه، ما يكونش يعني مصحوب باحساس انه افضل من غيره وانه احسن من غيره، وانه مش ممكن يقع، مش ممكن يسقط وكده. فلما يتواضع ويشعر انه هو ممكن ان يقع زي غيره، بس يطلب من ربنا انه يحفظه ويصلي باستمرار ويكون حريص، ومن هو قائم فلينظر لئلا يسقط وكده. زي اخوان البلموس واخدين فكره يقول لك انا لا يمكن ان هو يسقط، ولا يمكن ان يخطئ، ولا يمكن ان يبتاع الى اخره، وانه ضمن السماء وضمن الخلاص وضمن كل حاجه. بولس الرسول اقمع جسدي واستعبده حتى بعد ما كرست للاخرين، لا اطيق انا نفسي مفروضا، يعني في احتمال ان هو يخطئ لو انه لم يثبت على الايمان ولم يثبت على البتاع. فلازم الانسان يكون متواضع ويطرش في نفسه مهما راى في نفسه اسباب قوه. ودي بتحصل مع التلامذه برضه في 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 المدارس، تلميذ يكون واثق من نفسه جدا انه مش ممكن يسقط وبتاع، وبعدين تبص تلاقيه جاله ظرف. ما كانش في حسبانه، قد يكون مرض، قد يكون خبر مفاجئ، قد يكون اي حاجة، قد يكون نسيان يجيله، نسيان غير عادي، قد يكون اضطراب يجيله، يفهم السؤال بطريقة غلط فيجاوب اجابة غلط. كل الحاجات دي ما كانش في حسبانه، لكن كان مغرور في نفسه في الاول. ففي الحياة الروحية والحياة العلمية والحياة الاجتماعية الانسان يعني ما يبقاش مغرور، وده بيعمل فرق الحقيقه بين الانسان اللي مختبر. يعني الخبرات كل ما الانسان بيكبر وتكثر التجاعيد على وجهه دي تبقى عباره عن نتائج التجارب التي مر بها في حياته. ودايما امثال هؤلاء الناس بيكونوا اكثر تواضعا من الشباب المغلوب في نفسه وهو صغير. دايما تلاقي الناس الكبار اكثر تواضعا، وهكذا ايضا تلاقي العلماء اكثر تواضعا من انصاف المتعلمين. ليه بقى؟ لانه خبرات مرت عليهم خلت الواحد فيهم ما يغترش في نفسه، وانه يشوف وهو عالم كبير ممكن يسقط في مساله تافهه يمكن ما يسقطش فيها طفل، بتمر عليه فترات ضعف قد يكون فيها نوع من الغفله الفكريه او لسبب ما من الاسباب. ولذلك تلاقي امثالها والناس دايما متواضعين، بينما تلاقي الانصاف المتعلمين مغرورين منفوخين كده. وهكذا في الحياه الروحيه تلاقي الاباء الروحانيين الكبار حقيقة متواضع، مش متواضع يعني يعني بالكلام ولا مخاطي مش عارف ايه والكلام ده كله بيعملوا بعض الناس كنوع من انواع الاشتعال والاصطناع، لكن بيبقى خاصص من اعماق الدين. ولذلك تلاقي بعض القديسين لهم صلوات تستغرب، يعني لو لم تعرف ان ده بسيلوس ولا يوحنا الذهبي فهم تقول ده مجرم من المجرمين، يعني زي ما كنتش عارف ان ده بسيلوس وده غيره، يعني يوحنا الذهبي فهم ما كنتش عارف ان دي صلاه قديسه. بس تلاقي واحد فيهم يشكل في نفسه المهم احنا كنا بنقول يعني على الناحية يعني الروحية والعبرة دي مصيبة وكارثة ان بطرس الرسول اللي كان بيتشدد وبيقول ان شك فيك الجميع فانا لا اشك، وبعدين يكون هو اول من شك، وشك ايه يعني لدرجة انه اخذ يلعن ويحلف اني لا اعرف ذلك الرجل، حاجة محزنة، حاجة محزنة جدا. انما يعني نحن لا نلوم سمعان بطرس لئلا نقع في نفس الخطر اللي هو وقع فيه، ف يعني بس ناخد من دي عبرة وعبرة. وبعد يقولك بعد نحو ساعة قال له واحد من عبيد رئيس الكهنة وهو نسيبه الذي قطع سمعان بطرس. أنا جايب الكلام ده من الإنجيل كلها يعني مش من إنجيل واحد، لأنه أنا رأيتك أنا في البستان معه وأكد عليه قائلا في الحقيقة هذا أيضا كان معه فإنه جليل، فأنكر بطرس أيضا وقال بطرس يا رجل لا أدري ما تقول، لا أدري ما تقول. وفي الحال بينما هو يتكلم صاحب ديك ثانية فالتفت الرب، فالرب اللي بيتحاكم كان وقتها أمام رئيس الكهنة وأمام مجمع السنهدرين بصله، يعني يدل على أن المسيح كان مشغول به وعلى أنه يعني متابع، بينما بطرس كان برا وقعد بيتدفى برا والصراعات كلها، المسيح جوه بيتحاكم امام مجمع السنهدرين في وقت نفس الوقت بص له. وده يقول لك على انه كان المسيح بيتابع عمليا لانه كان يعلم بكل الاشياء وعارف. وبناء على هذه النظره بطرس تذكر كلام الرب الذي قال له انك قبل ان يصيح الديك مرتين تمكن بثلاث، المهم البسطه دي او النظره دي بعد ما صاح الديك المره الثانيه. يعني شو بيذكر فارو طبعا مش بالطريقه اللي احنا نعملها احيانا، بيكون واحد يقول شوف انا يعني الكلام اللي قلت لك يعني يبقى في نوع من الشماته او في نوع من توكيد الذات ان الواحد يعني الكلام اللي قاله وقع مظبوط. المسيح ما كانش كده طبعا، مش كان كأرض فنظر له نظرة مش نظرة الشماتة، ولكن يعني نظرة الاشفاق عليه لانه سقط فيما كان يظن في نفسه انه لا يسقط ابدا، ولكن كانت هذه النظرة قاسية جدا على قلب سمعان بطرس فأيقظ ضميره وخرج أخذ يبكي بكاء مرا. كلام ده موجود في متى 26 على 69 إلى 75 ومرقس 14 من 66 إلى 72 ولوقا 22 من عدد 54 إلى 62 ويوحنا اصحاح 18 من 15 الى 18 من 25 الى 27. ولاحظوا انه برضو المسيح قبل ما ينصرف يقول ايه، كلكم تشكون في هذه الليله لانه مكتوب اضرب الراعي فتتبدد خرفان الرعي، ولكن متى قمت اسبقكم الى الجليل، يعني عارف حيموت وانه حيقوم من بين الاموال، وبعدين بيدي لهم ميعاد انهم يتقابلوا معه في الجليل. ولذلك اللي حصل انه الملاك لما راحوا السيدات هناك عند القبر يقول لهم الملاك انه قام كما قال، قام كما قال يعني كما وعد وفى، حتى انه نفس بعض عملية الصلب ذهب رؤساء الكهنة يوم السبت صباحا، يوم السبت صباحا راحوا لبيلاطس وقالوا له ان ذلك المضل قال اني بعد 3 ايام اقوم، فلئلا ياتي تلاميذه ويسرقوه ويقولوا انه قام اؤمر بضبط القبر. قال لهم عندكم حراس وروحوا، يعني شوف يعني حتى رؤساء كان عارفين وقال سابقا مسبقا انه سيقوم من بين الاموات، فقالوا ان ذلك المضل قال انه سيقوم فلئلا ياتي تلاميذه ويسرقوه ويقولوا انه قام فيعني مر بضبط القبر. فيعني مع يعني ان المسيح قبل ان وقبل يموت تحدث عن صلبه عددا من المرات. متى 26 31 و 32 وكذلك يقول وعندما جاء يهوذا الاسخريوطي ومعه خدام رؤساء الكهنة للقبض على المسيح الوحي يقول فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم من تطلبون. بعض البستان الثماني بعض يعني الصراع اللي هو استنجى السماني خرج عشان يقابل الناس اللي جايين عشان يقبضوا عليه. يقول خرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، شوف كلمة عالم بكل ما يأتي عليه يعني لا تغيب عنه غائبة، عالم مسبقا بكل الأحداث اللي جاية وقال لهم من تطلبون. ففي يوحنا 18:4 يقول حينئذ جاء الى تلاميذه في المرة الثالثة بعد ما صلى المرة الثالثة في بستان جثماني وقال لهم ناموا الان واستريحوا قد اقتربت الساعة ولا ابن الانسان يسلم الى ايدي الخطأ قوموا لننطلق فهو ذا قد قرب الذي يسلمني. وفيما هو يتكلم اقبل يهوذا احد الاثني عشر. متى 26:45-47 ومرقس 14:41-43. يبقى بعد كده ننتقل الى نقطة اخرى وهو ان المسيح يعلم بالمستقبل البعيد دون المستقبل القريب اللي هنستدل فيه دلوقتي. ننتقل الى ان المسيح كان يعلم بالمستقبل البعيد. من ذلك انه انبأ تلاميذه القديسين بما سيصيبهم في مستقبل الايام من جراء كرازتهم باسمه قال لهم احذروا من الناس فانهم سيسلمونكم الى المحافل وفي مجامعهم يجلدونكم ويقودونكم الى الولاة والملوك من اجل شهادة لهم وللامم وسيسلم الاخ اخاه للموت والاب ابنه ويقوم الاولاد على والديهم ويقتلونهم وتكونون مبغضين من الكل من اجل اسمي. وده محقق في كل تاريخ الكنيسة انه كان بيحصل انه واحد يؤمن بالمسيح فيقوم اخوه او ابوه احيانا ويشتكي للحاكم ويطلب انه الحاكم يعذبه واحيانا الاب نفسه يقوم بضرب ابنه او قتله. وده يجاب على السؤال بتاع الاخ اللي جيب لأنه الإنسان ما يبقاش باستمرار تابع للأب والأم، ولكن بيحصل الإنسان بيغير العقيدة نتيجة اقتناع ونتيجة الكرازة والتعليم، ودي مهمة الكنيسة إنها تواصل الكرازة والتعليم حتى يؤمن الذين يعني يريدون أن يؤمنوا أو عندهم استعداد للإيمان. وإن ما كانش فيه تكليف من المسيح اذهبوا وكرزوا الإنجيل الخليقة كلها، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم، وما كانش الرسول يقول الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر، يقول يعني ما ليش فرض، ليس لي فرض في هذا، دي ضرورة موضوعة علي، ده واجب علي، أنا مكلف بهذا، موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر. ولذلك كان بيشعر إن ده إلزام عليه، ده واجب عليه لازم يقوم بيه، مش فضل منه. ولذلك احنا يعني باستمرار في ديانتنا المسيحيه بنشعر باهميه الكرازه، لدرجه ان الاباء الرسل اعتبروا ان مهمه الرسول الاولى هي الكرازه، وبالتالي مهمه الاساتذه في الكنيسه الكرازه. ولذلك الرسل لما لقوا انه الخدمة الاجتماعية هتاخد وقتهم وتوزيع على الفقراء والمساكين، قالوا للمؤمنين ليس حسنا أن نترك نحن كلمة الله ونحكي النواهي، فأقيموا أيها الرجال اختارا، اتخذوا أيها الرجال سبعة رجال نقيمهم على هذه الحاجة، فانتخذوا سبعة وبعدين وضعوا الأيدي عليهم وخلوهم خمسة. ليه بقى؟ كلمة ليس حسنا أن نترك نحن كلمة الله، ليه بقى؟ لأن دي الكرازة نمرة واحد. وعشان كده الرسول بولس الرسول يقول أبي بولس آمنتم أم باسم أبولس أتمتم؟ أشكر الله إني لم أعمد أحدا إلا بيت فلان وفلان وفلان، لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر. ولو أن المسيح قال لتلاميذه سموا تلميذه جميع الأمم، لكنه وأعملوا لكن لانه لما كتر عدد المؤمنين اصبحوا عمليه التعميد ينسبوها الى النصوص، واما الرسل ومن في حكم الرسل فمفروض انهم يتفرغوا لخدمه الكهنوت الاولى وهي الكرازه. ولذلك الرسول بولس يقول خدمه انجيل المسيح الكهنوتيه، يعني خدمه الانجيل اختصاص الكهنوت الاول الكرازه. ولذلك يقول مثلا من واجبات الاسقف ينبغي ان اول كلمه يقولها ينبغي ان يكون قادرا على التعليم. فالرسل والاساقفه لهم ثلاثه اختصاصات اساسيه، نمره واحد الكرازه والتعليم، نمره اثنين التقديس والتدخين، نمرة ثلاثة الرعاية. الاختصاصات الثلاثة الكبيرة المفروض انها تكون في الرسل وفي المهمو في حكم الرسل. فاذا عملية الكرازة دي نمرة واحد في خدمة المسيحية، فاكبر درجة كهنوتية مهمتها الاولى الكرازة. عشان كده المسألة نوع ضرورة، ما هياش فضلة، مسألة ضرورة. وشوفوا بقى الرسل ازاي انهم يعني تعبوا وانتصروا في العالم مسكونة كلها وفتنوا المسكونة كلها وغيروا اشياء كبيرة. المسألة مش مسألة ان الواحد يعني على دين اباءه واجداده ما بيغيرش ابدا، حصل التغيير ده، فتنوا المسكونة كلها، حصل تغيير كبير، تغيير شامل. فالإنسان ما هوش بيخضع فقط للوراثة، إنما دايما كائن بيكتسب وبيتعلم وبيكتسب خبرات جديدة وتعاليم جديدة بالقراءة، بالاتصال بالآخرين، بكرازة غيره له وهكذا. ده حتى في العالم الآخر في كرازة أيضا. لانه في ناس من هينتقل من عدد الصابر تكون نقصهم الكرازة جايز يكون يعني اخذ شديدا ولم يكن عنده وقت يعني يتعلم او يحرص او حاجة كده. فأكيد ان مثل هذا الانسان هيكرز له وهيتعلم حاجات من اصحاب الاختصاص يعني الرسل في العالم الاخر ومن في حكم الرسل مش هيقعدوا متكتفين كده لهم عمل كرازي بالنسبة لمن اقل منه في المعرفة في العالم الاخر وايضا بالنسبة للناس في العالم الحاضر. نعم يا نقول الاثنين في حالة بالنسبة لغير المؤمنين بتسميها التبشير. هي كرزة كلمة كلمة فارسية مريش عربية وتشمل التبشير وتشمل التعليم. التبشير اللي هو ان يعطي الانسان الخبر المفرح لواحد ما يعرفوش. طبعا اما التعليم التعليم انه يكون واحد مسيحي ولكن تنقصه المعرفة فيعطى علم. فالاثنين مطلوبين. فبالنسبة لغير المؤمن نبشره بمعنى ننقل اليه الخبر المفرح وبالنسبة للمؤمن نعلمه. فالاثنين مطلوبين يعني بس دي ناحية ودي ناحية تانية. المسيح لما قال لتلاميذه اذهبوا وكرزوا الانجيل الخليقة في كلها لانه طبعا هنا الكرازة بالنسبة لغير المؤمنين او لغير المسيحيين فهنا الامر يحتاج لكرازة بهذا المعنى. لكن في تعليم طبعا وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به علموهم اكرزوا وعلموا بعد التعميل والاكرزوا وعملوهم وعلموهم. فبعد التعميد في تعليم. فبالنسبة للمؤمنين المعمدين لابد من التعليم. انما بالنسبة للإنسان قبل الإيمان نسميها كرازة. إمام. في الواقع سؤال الدارون معنا الحقيقة. حاليا لانه خصوصا بالنسبة لنا احنا في ظروفنا في مصر هنا يعني ممنوع التبشير او في قوانين تمنع التبشير ولكن ممكن ان نبشر بطريق غير مباشر. نبشر بطريق غير مباشر صحيح القانون بيمنع انما نمرة واحد السيرة المقدسة في وسط الناس بلا شك بتكون كرازة. كرازة عملية من اعلى كرازة دي واحدة. نمرة اثنين بتكون عندنا فرص في الكنيسة. الكنيسة الان مفتوحة وفي ناس من غير المسيحيين بيدخلوا احيانا تحت اسم المباحث العامة وتحت اسم معرفش ايه احنا بننبسط يعني كما اعطونا الاصحاب يدخلوا في الكنيسة بتاعتنا ولو انهم بيدخلوا الرقابة لكن يعني على كل حال كمان فرص التعزية يدخلوا الناس يجاهلوا في عوافات انسان فبتكون في فرصة ولذلك من بدي انه الجنازات دي يعتنى بها وباعتباري انها فرصة طيبة جدا للتعليم المسيحي. لذلك يعني نحن نعتز بموضوع الجنازات انها وسيلة طيبة جدا للتعليم المسيحية والتعليم بحقائقها. ايضا بيحصل في مناسبات اخرى كل انسان مريض نهتم بيه ونزوره زيارة المريض وتعزية الحزين و يعني ايضا كل انواع المساعدات والخدمات او الخدمات التي يقدر الانسان يؤديها لغير المؤمنين هي نوع من انواع الكرازة. واحيانا بتكون الحاجات دي وسائل فعاله في القلب اضعاف اضعاف ما تؤديه الكلمه النظريه. فالسيره المقدسه والامانه في العمل، يعني ما يكون الموظف امين في عمله وقائم بواجباته، بلا شك ان هو بيقدم زي ما قال الكتاب تزينوا تعاليم مخلصنا، ده تزيين للتعليم واظهار لقيمه التعليم المسيحي. لانه وياما احنا شفنا في التاريخ على مدى التاريخ كثيرون من غير المسيحيين امنوا بالمسيح مش بالكرازه، ولكن يا اما في موقف جبار لبعض الشهداء واحتمال الالام من اجل المسيح من دون ان يكذب ويعلم، لكن الصبر والاحتمال خلى اعداد عديده غفيره من غير المؤمنين يؤمنوا بالمسيح، او يعني انه السيره المقدسه التي عاشوا بها في اعمالهم وفي سواء كان في اعمال حكوميه او اعمال خارجيه. اذا كان ذكر في الكتاب ذكر كتب التاريخ انه مقابله غير المسيح للمسيح كان بتطلق اثر على وجه غير المسيح. اذا راى واحد وثني اخاه الوثني عليه على عهد الوداع يقول له هل قابلت اليوم مسيحيا، مجرد المقابله كان بتطلق اثر على. فيعني احنا حتى لما نكون ممنوعين من الكرازه في قوانين وضعيه فهناك وسائل اخرى كثيره. ثم عندنا التاليف والمؤلفات والكتب والصحافه، يعني وسائل مختلفه للتعريف، واحنا بنشوف عمليا ازاي ان الكتابات بتاعتنا بيقراها غير المؤمنين، ويعني بتكون نافعه ومفيده. بعد كده المواعظ كانت الان مفتوحه، يعني القداسات العاديه بس في ناس اخرين من غير المسلمين يحضروا بدون ما يقولوا الحد، ويعني كده. بعدين كمان معجزات القديسين، يعني والاشفياء والمعجزات التي تجري في اماكن القديسين، يعني ظهور العذراء معجزات القديسين، يعني والاشفياء والمعجزات التي تجري في اماكن القديسين، يعني ظهور العذراء مثلا. وطبعا ما نقصدش يعني ظهور العذراء مع حيث هي ظاهره جاءت في زمن معين، ولكن باستمرار بنلاقي تجليات القديسين العذراء وشهداء مختلفين يعني بيصنعوا معجزات كثيره. واخواننا غير المسيحيين بيختلفوا الى هذه الاماكن وبيقدموا نذور ايضا. نعرف ان في بعض الدير المحرقه يمكن نسبه الذين يقدمون النذور من غير المسيحيين يمكن اكثر من المسيحيين، يبقى معجزات كثيره جدا بتجري. ولسبب انه جمال عبد الناصر على الرغم من صدور القرار او القانون الخاص بالتسليم او قتل اميره، فاوصى وصيه شفهيه يسيبوا الدير المحرق دلوقتي، لانه كان يعرف انه الدير المحرق بيعمل خدمات اجتماعيه كثيره جدا بالنسبه للناس المحيطين في المنطقه، يعني انواع من الصدقات والاحسان وتوزيع قرش وتوزيع دقيق وتوزيع بتاع وتوزيع لحوم وتوزيع غيره وغيره وغيره، فكثيرون ينتفعوا يعني. فبقول يعني انه احنا حتى لو منعنا بقانون من التبشير لكن بنقدر نبشر. كنائسنا الان مفتوحه، بنقدر نقول كل تعليمنا، نقدر نكتب كتب، نقدر نقول. مش ضروري يعني ان احنا نروح للشخص كده و
بصراحه يعني هي جزء من القصه اللي ادت انتقال هديه للمحافظه.
دي مساله ما بتدخلش الحقيقه في دائره تبشير او بتاع، انما بتدخل في دائره نوع من التعاطف والود وما الى ذلك، يعني نوع من انواع المجامله زي ما واحد يدي هديه من اي نوع.
بس
موجود وزير الاستراحة في الشيء
ان
يكره الهدية زي ما بيجيله اي حالة طب يجيله حالة ودايما يقولك الهدية حجر كريم يعني انت عاوزتيه الواحد حاجة ما تبتحوش بطوبة يعني يجيله هدية يعني حاجة هدوة يشبه فكون يجيله القرآن لانه يعلم انه هذا القرآن عزيز لديه فهو يرضيه بهذا كهدية يعني كهدية ده مش مجاله هو الانفراد هذا لنا مختلف اخرى من جوه الهدية نعم نزل مسيح بيخرج ممكن اولا هو قرأت فعلا بمعنى النزلة فبشر الارواح التي في السن في الجحيم ولكن الان بيخرج عن طريق عبيده عن طريق الرسل وعن طريق رجال الكيروس والمؤمنين عموما ففي هناك فرادة لكن مش فرادة تنقل الإنسان إلى الجحيم إلى النعيم لكن فرادة تنقل الإنسان بسيط أو معرفة قليلة إلى نوع من المعرفة الأكثر لأنه في ناس من سافروا للعالم الآخر قد يكونوا ناس طيبين وقبلت توبتهم إنما كانش عندهم فرصة إنهم يتعلموا التعاليم ويعرفوا لأنه زي ما قال الرسول الآن أعرف بعض المعرفة ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت المعرفة بتمتد فإزاي حتمتد المعرفة إلا إذا كان الناس العلماء يعلموا الأقل منهم وهكذا يعني إحنا لما العالم الآخر امتداد للعالم الخاطئ فزي ما إن هنا في نوع من التعليم فلا بد أن العالم الآخر يكون هناك نوع من التعليم أيضا لا ما نقدرش نقول هذا الكلام لانه حتى الكتاب المقدس يقول مفيش توبة في الجحيم يعني مفيش معرفة معلش
مثلا
او اي دولة سنية مثلا ما تطلقش عليهم حكم يجدون مثلا حكم الجحيم يعني اذا كان يعني هؤلاء الناس يعني طيبين ليسوا خبثاء وليسوا أشرار مخلصين لكن تنقصهم المعرفة والكنيسة قصرت في واجبها نحوهم فممكن انه يكون هناك كرازة في العالم الآخر بغير المعرفة لكن مش إنسان يعني شرير أو خبيث أو يعني مات في غير التوبة لا نتكلم عن الناس الطيبين اللي لو كان عرض عليهم الإيمان لكانوا قبلوه لأنهم مخلصين ولأنهم طيبين فهؤلاء الناس محبة الله وعدالته تقتضي إن هو يديلهم أيضا فرصة وأن السبب ليس سيدنا المجد قال أن من يجدد على روح الكنوس ليغفر له لا في هذا العالم ولا في العالم الآخر كلمة لا في العالم يعني معنى ذلك إن فيه هناك نوع من المغفرة في العالم الآخر بس طبعا محدودة في أماكن ثانية ولكن في ناس بيؤمنوا بواجب يعني احنا دلوقتي مثلا في اللي بيسموها الإفتاليات يعني في كل مدى التاريخ يعني مثلا احنا في القرن الثاني للميلاد يعني راح الاباء كليمنطوس الاسكندري راح بارتينوس راح يعني اوريجينوس نزلون كانوا يذهبوا الى البلاد ويكتسوا وبرضو في عصور المسيحية المختلفة على مدى التاريخ بس يمكن يكون ان احنا بالذات ككنيسة قبطية ظروف الاضطهاد والمتاعب والمضايقات المختلفة التي مرت علينا خلت الكنيسة تقوقعت ومع ذلك انا اؤمن جدا انه حصل نوع من التفرغ في أفريقيا على الأقل والبلاد الأخرى. يعني لابد أن الأخبار حتى في ظروف الاضطراب في أعداد منهم تفرغت في أفريقيا، يا إما لأسباب الاضطراب أو لأسباب تجارية. ولذلك هم الأساس في المسيحية اللي ظهرت في ليبيا وفي نيجيريا وفي جنوب أفريقيا وفي أستراليا وما إلى ذلك. يعني في عهد البابا المتميز يوسف الثاني كان فيه ناس تكون من جنوب أفريقيا وقالوا إحنا من أصل قبطي استقرينا أو استقل يعني استقرينا في جنوب أفريقيا لما إحنا من أصل قبطي، وطلبوا أن يتسلمهم بالقرآن وفعلا تسلمهم. سؤال أو جواب بيقول إني أنا لاحظت إن في ناس من النيجر من الأهالي نيجيريا مش من الأجانب، يعني في بيحتفلوا أو عندهم فكرة الاحتفال بعيد الميلاد في 7 يناير وحاجة زي كده، فمن أين جاءهم هذا؟ خصوصا إن حاليا مفيش يعني ناس من الأخبار هناك، كل المسيحية معروفة إنها جاءت من يعني من أجانب. فأنا بعت له قلت له لابد إنه ما دام هذا الموضوع كده فلابد إنه حصل تصرف من الأخبار في ظروف مختلفة، وراحوا نيجيريا. وقال السبب ليه من ضمن ألقاب بابا الإسكندرية وبطريرك الطراز المقدسية يقول انه يذكر اسمه ليبيا وافريقيا كلمة ليبيا وافريقيا يعني كلمة افريقيا هنا يعني البلاد الاخرى التي تدخل في نطاق افريقيا، فبلا شك انه حصل، وده امر ممكن يعني ببساطة نقدر مش عاوز يعني تعب في براهين. أكيد إنه ما كانش في زمان تصفطات، ما كانش في تصفطات، ما كانش في أي تراث زي كده.
في عائلات
مصرية
في
تجار
أخوان مقيمين في قامة تم رفض في نيجيريا كما تيجي تقريبا معاهم.
بس عاوز
يعني نعم طلع لهم أجناس في نيجيريا، يعني هم من أصل مصري مقيمين وعاش في نيجيريا، فكم تجار هناك وقت ما هم نيجيريين.
كمان حاجة تانية، في واحد سفير بتاعنا في قبرص بعت لي جواب بيقول لي أصلنا تقابلنا سنة 69 في قبرص وتصادفنا مع بعض، وبعدين بيقول لي على انه في واحد باحث بيقول انه قرأ او حاجة من هذا القبيل ان الاقباط كان لهم وجود في قبرص قبل كده. انا شخصيا ما كنتش اعرف يعني، فبعدين عملنا بحث كده فتبين لي انه فعلا خصوصا ابتداء من القرن الثاني عشر الى القرن السابع عشر كان هناك وجود للاقباط في قبرص، يعني في ايام صلاح الدين الايوبي حصل ان في عدد من الاخبار ذهبوا الى قبرص، بعضهم كان عن طريق اورشليم من القدس هربوا الى قبرص، من الاخبار مع بعض جاليات اخرى من الارمن ومن شعوب اخرى، وبنوا احنا رسمنا مطران في عهد البطريرك يوحنس الثالث عشر، رسمنا مطران مخصوص لقبرص ورودس، الأخباط الذين في قبرص وفي رودس، وبعدين أنشأنا هناك كنيسة في نيقوسيا اللي هي العاصمة الحالية بتاع قبرص، كنيسة اسم القديس أنطونيوس ودير اسم القديس أنطونيوس، ثم أيضا أنشأنا دير باسم القديس مكانيوس فوق عند فامادوستا اللي هي الميناء في ميناء بتاع قبرص، ولغاية النهاردة اسمه أورو مجار ودين الأرمن حاليا يعني هذا الدير اسم القديس مكاريوس يسموه زورو مدار ودين الأرمن حاليا. فإحنا كان هناك أحباط أو كان وجود الكنيسة القبطية في قبرص في القرن الثاني عشر إلى السابع عشر، بعد السابع عشر ما عندناش وثائق تدل على الوجود القبطي. كذلك في بلاد العرب، لأنه يعني طبعا السودان وأفريقيا وحتت مختلفة، وبعدين رحنا الهند فانتينوس وكذا راح الهند، لما جاء هنا استرتاد المجمع المقدس بتاع الكنيسة السريانية في الهند، فقال يعني انه معروف انه قديس فانتينوس كرز في بلاد الهند. فيعني من جهة الكرازة على مدى التاريخ حصل، يعني صحيح انه في المفهوم الضيق بتاعنا ان الاخباط لظروفهم تقوقعوا في داخل مصر، ولكن لابد ان نذكر ايضا انه حصل على حتى في الظروف التي فيها تقوقع الاخباط في مصر، لكن اخرون حصل منهم التصرف في افريقيا وفي بعض بلاد اخرى وكرزوا بالانجيل. بل فيه حاجة تانية، في ان احنا ربما عندنا راحوا انشأوا المسيحية في ايرلندا وفي انجلترا، وفي هناك ليتورجية اذكر يا رب اني ابتهل الى السبعة ربما المصريين ان يذكروني بموجودة في الليتورجية، وبعدين اذكر يا رب عبيدك وإخوان الدير المحرف الذين يردون إلى الإيمان. ففي أيرلندا وفي إنجلترا، أنا كتبت مقال طويل نشر في جريدة وطني عن موضوع الأخبار في أيرلندا وفي في إنجلترا، فكان في هنا وأيضا في زيورخ في سويسرا كان فيه كتيبة قبطية، في ألمانيا أيضا، في ألمانيا. وده نتيجة مثلا أثناسيوس الرسول لما نفي في ألمانيا مدينة اسمها تريو على الحدود الغربية لألمانيا، وقعد هناك ثلاث سنين، فكان فرصة للكرازة. أثناسيوس الرسول راح روما، يعني حتى يعني الظروف التي كان فيها الأحباط روح مضطهدين، لكن كانوا يكرزوا، وبسبب الكرازة دي انشئت الأديرة في فرنسا وجنوب فرنسا، انشئت كنائس وعرف الناس القديس أنطونيوس من كرازة القديس أثناسيوس الرسولي. والكتاب بتاع أثناسيوس الرسولي على القديس أنطونيوس أول من قام بترجمته إلى اللغة اللاتينية روفينوس، وبعدين أمبروسيوس اللي هو ابن عمدة سرير كرير اللي أصبح فيما بعد أسقف على ميلانو في إيطاليا. يعني عاوز أقول إنه حتى مع التقوقع ومع ظروف الاضطهاد كان بيحصل، الذين يقول الكتاب المقدس في سفر الأعمال الذين تشتتوا جاءوا مبشرين بالكلمة. عندك دلوقتي حاليا يعني ظروف الأخبار التي دعتهم إلى أن يسافروا إلى كندا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أستراليا، فضلا عن إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا وكل هذه البلاد. الواقع أنه وجودهم هذا الوجود كرازة، مش بس لأنهم أنشأوا كنائس هناك وداعش، لكن الواقع أنهم استطاعوا أنهم يقنعوا بالتعاليم المسيحية. وده في بعض البلاد يعني نفس الهيئات الحاكمة بتشيد بالأحباط، يعني مثلا في أستراليا يعتبر الأحباط أحسن جالية لغاية النهاردة من جهة المستوى العملي، وأعتقد على رأي من الظروف اللي مرت فيهم في سبقية هناك، لكن مع هذا الأحباط الناحية الأخلاقية والعملية ليشاد بهم في كندا بالذات وفي الولايات المتحدة الأمريكية. فالواقع أنه هو كنا نقول أن القوانين بتمنع التبشير بالمعنى القديم لكلمة التبشير، لكن حتى مع هذا فإنه يكون عندنا فرص لتقديم التعليم المسيحي بصور متنوعة سواء في مصر أو خارج مصر. نكتفي بهذا. نعم شكرا بيسأل بيقول وصل إلى مسامعنا أنكم قمتم بزيارة كنيسة العذراء وشاهدتم المعبودية والصورة فنعم ورأيكم، وإن كانت الكنيسة قد رأت الانتظار فإلى متى يمكن أن ننتظر حتى يبت في هذا الأمر؟ أنا رحت فعلا هو المنظر لما الواحد يبصله ممكن يشعر انه يدي فكرة صورة المسيح الرأس والشعر، طبعا لان هو ده مش صورة واضحة للبتاع، بس ما اعرفش الشكل لكن الواقع من ناحية تانية انا قلت يعني استنى شوية لغاية ما نلاقي علامات اخرى تؤيد. يعني مثلا فرق بين مثلا حدث كده وبين مثلا ظهور العذراء، ظهور العذراء كان موضوع اخر، هذه مجرد شكل كده مش رسم، مجرد يعني تقليع الجص ولا البياض عمل شكل كده يشبه صورة المسيح، لكن ما نقدرش نقطع او يعني نقول بطريقة حاسمة، انما في هناك ما يشير. لذلك احنا انا اوصيت بانه يعني نطلق الموضوع فلا نؤيد ولا ننفيه الى ان نجد ادلة اخرى يعني تضاف وتؤكد هذا. يعني نطلق الموضوع حاليا الى ان تضاف ادلة جديدة. يعني في ناس يعني ممكن يصير اعتراضات ويقول مش معنى المسيحيين على الشكل ده في الحتة دي، حتة منزوية وحتة تحت الارض وحتة منخفضة وليه يظهر بتقليع بياض، يعني مش صورة كده ومش يعني زي صورة العذراء، يعني جسم واضح كده. فممكن يعني تصار مثل هذه الاعتراضات والاسئلة، واحنا حاليا ما نقدرش نقول كلام حاسم يعني الموضوع، فنطلبه لغاية ما تكون هناك أدلة في المستقبل تؤيد هذا أو تؤكده أو توضحه أكثر. وعلى كل حال يعني الظاهرة ما هياش يعني شاذة من نوعها. احنا العصر اللي احنا فيه الآن ياما هنشوف وياما هنسمع عن علامات المسيح قال وتظهر علامات في السماء. في واحدة سيدة أمريكية كان راكبة طيارة في أثناء ما راكبة الطيارة شافت في الصحف صورة المسيح وبعدين أخذت لها صورة فوتوغرافية. أنا يوم الأحد داخل الكنيسة وبعدين الكاهن أبونا أنجيلوس بيوريني صورة أو إيه ذاكره زي فوتو كوبي يعني لهذه الصورة بتاعت السيدة دي اللي هي لقطتها وهي في الطيارة بتقول شافت المسيح على الصحف. وفي برضو مرة تانية واحدة سيدة ألمانية هي انضمت الكنيسة القبطية واتعملت بتقول لي انها كانت في كاليفورنيا في امريكا وشافت المسيح في الصحف وبعدين لقطت الصورة دي في الفوتوغرافيا وبعدين ادتني نسخة منها عندي مش فاقد بيها. دي بقى واضحة جدا الحقيقة واضحة قوي 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 يعني المسيح كاملة. وانا وريت لبعض الناس صورة غريبة فعلا كاملة للمسيح يعني وجهه ورأسه وبتاعه كده. فأنا عاوز أقول كل الحاجات دي الوقت اللي احنا فيه نشوف عديد من هذه الأمور لأن احنا في الأيام الأخيرة وبنستقبل مجيء المسيح الثاني وبعدين مفروض إنه العصر الدجالي هيظهر قريبا. ربنا بيبعت لنا حاجات تنعش الإيمان وتثبت الإيمان. فممكن أول هتلاقوا أمثال هذه الأمور متعددة وتلاقوا ناس هتشوفوا أحلام وناس هتشوفوها ودي بتنفع شوية لأنه الواقع إنه هيحصل غربلة للإيمان شديدة جدا وهذه الغربلة ممكن ناس ينجحوا وناس يسقطوا. وزي ما قال سيدنا المجد إذا جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض قال زي ما إنه قبل الطوفان كان الناس يأكلون ويشربون إلى أن جاء الطوفان وأغرق الجميع هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان. فهتلاقي الزمن اللي احنا فيه والأيام اللي جاية ربنا رأفت بنا وعشان الإيمان ما يضيعش خالص أمام الشدائد اللي هنشوفها وأمام التحديات تحت المسيح فليبعت لنا من وقت لآخر حاجات من هذا القبيل كعلامات مشجعة ترفع ترمومتر الإيمان في نفوس الناس. وأنا بعتبر أنه من ضمن الأسباب الأكيدة اللي من أجلها ظهرت العذراء في الزيتون في الظهور المعروفة أنه عشان يرفع برضه درجة الإيمان في الناس وفعلا حصل هذا عشان مواجهة الظروف اللي احنا شفنا بعضها وحنشوف غيرها فيما بعد. انه ظهور العذراء في الزيتون كان بلا شك له رسالة ايمانية لرفع حرارة الايمان وفعل حصل لكثيرين لانه في عشرات الالوف وفي ملايين من الناس جم من مصر ومن مختلف البلاد العالمية وشافوا العذراء. في ناس رجعوا عن الحاد ورجعوا عن الكفر ورجعوا عن الخطيئة غير مسيحيين طلبوا الإيمان وتعملوا يعني حصل نوع من الإنعاش فعلا إلى جانب طبعا أن العذراء بتشير إلى حوادث مؤلمة جاية وقد أتى بعضها وحي البعض التالي فإنه نفس الظهور منعش الإيمان. رغم العلامات دي يعني هتشوفوا منها كثير يعني حكاية مسيحي يعني كنا قرأنا أثبت لكم كنت أريد أنه في تمثال المسيح في سوريا رؤي يبكي أو في دموع نازلة. وبعدين أنا كنت في ألمانيا واحد راجل قال لي أن في نابولي اللي جنب أيوه نابولي في تمثال المسيح فبيقولوا نزل دم من الأب فرويل برضو ظاهرة غريبة اللي هو ال عند السادة ده يعني برضو ظاهرة غريبة يعني مش عادية تدل على ان في في احداث ذات خطر، يعني ان واحد مثلا ناشف خالص، جسمه حطب يعني حطب اسود، وبعدين ينزل منه شيء بلون الدم احمر وتتساقط، يعني عملية تتساقط نقط نازلة من سبعه نقط، وبعدين توصل لسبعه زي ما يكون مجروح جرح جديد، كل جسم عبارة عن حطب اسود كله ناشف، مش ممكن يعني عبارة عن حديد نشف نشف نشف. لماذا وصل لي صبعه ده يعني عامل كده، وبعدين مجروح كما لو كان جرح حديث، وبعدين توصل لي نقط نازلة، كيف هذا؟ يعني مهما قيل من يعني حتى لو قيل ان ده هو دم، لكن اهو في ظاهر في شك انها ظاهرة روحية لها معناها قد تكون غير مفهومة الآن، وقد تؤول بأي معنى من المعاني، ولكن هي الظواهر. فعاوز اقول وبرضه احيانا نشوف مثلا زيت ينزل من صورة او شيء نازل خبيث، حاجات كلها غريبة يعني. فاحنا في وقت ما نستعجبش انه تحصل حاجات، لان المسيح سبق فقال هذا ستظهر علامات في السماء وبين المجيء الثاني، ودي كويسة انها شوية يعني زي ما تقول انها مهدئة ومرطبة لمشاعر المؤمنين، لانه امام الجفاف وامام الالحاد وامام الشر وامام الخطيئة وامام تحديات المسيح والايمان المسيحي وامام هذا التصعيد المستمر من قوات الشر ضد المسيح والمسيحية، برضو يشاء ربنا من وقت لآخر حاجات من هذا القبيل لتثبيت الإيمان وترطيب مشاعر المؤمنين، وعشان ما يبقاش ربنا سايبهم يقول لك بكثرة الاسم تمر المحبة بالتسليم، ولكن يقول لك من أجل المختارين يقصر الرب تلك الأيام. فيشاء ربنا برضو إنه تحدث بعض الحاجات اللي تدخل في حكم المعجزات من أجل تثبيت الإيمان.